بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي تفسير سورة الكهف، وقد ذكر العلماء أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة، ولكن مما صح عندك يا سامر أن العشر الآيات الأول منها عصمة من الدجال، كما في مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عندك يا سامر ما حال من آخر سورة الكهف؟ جاءت رواية من آخر شاذ بها شعبة، خالفه هشام وهمام وغيرهم، وإنما هشام وهمام في الصحيح. أيضا من فضل هذه السورة عندك عن أبي سعيد، ماذا قلت، مرفوعا أو موقوفا؟ هو جاء مرفوع لكن ما ثبت المرفوع، والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد وله حكم الرفع، وبدون زيادة يوم الجمعة، بدون زيادة يوم الجمعة. أيضا من فضلها نعم أحسنت، في قصة أسيد بن حضير أنه قرأ سورة الكهف فتنزلت الملائكة لقراءته. بارك الله فيكم. لما يتعلق أيضا بأول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ذكر السعدي تعريف الحمد، ولكن ما هو الصحيح يا ظافر؟ أحسنت، هو ذكر قال هو الثناء عليه، ولكن الأحسن كما قال شيخ الإسلام وابن القيم هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة له والتعظيم. والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، جاء هذا عن ابن عباس ولم يثبت. وصف الله نبيه في هذه الآية بالعبودية، وقد وصف بالعبودية في أربع مقامات. ما هي مقامه؟ في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام إنزال الوحي كما هذه الآية. ما الفرق بين العوج والعوج؟ أخذنا فائدة فيما يتعلق بالعوج والعوج، ها عندك؟ أحسنت، العوج بالكسر في المعاني، تقول هذه طريق فيها عوج، هذا دين فيه عوج، وفي هذا الرأي فيه عوج، أشياء معنوية ليست محسوسة، وبالفتح في الأعيان. ولكن هذه القاعدة ماذا نقول فيها؟ أغلبية، بدليل قول الله عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عوج في حق الجبال وهي من الأعيان، فهي قاعدة أغلبية. أحسنتم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله عز وجل: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال رحمه الله: وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدره وقضاه على من خالف أمره. وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة. أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منقص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذلك التبشير وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولهذا قال هنا: إن يقولون إلا كذبا، أي كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو الكذب المنافي للصدق. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات معاني عظيمة وفوائد جليلة. فبعد أن ذكر الله عز وجل إنزال هذا القرآن وأنه أنزله على عبده، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الحكمة من إنزال هذا القرآن. فما هي الحكمة وما هي الفائدة من إنزال هذا القرآن؟ قال الله تعالى: لينذر بأسا. قوله لينذر، الضمير يحتمل أن يكون عائدا على الكتاب، على القرآن الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذا القرآن ينذر، لأن فيه من النذارة للمشركين من النار، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على عبده، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أنزل على عبده لأجل أن ينذر. وكلا المعنيين صحيح. فهذا القرآن ينذر المشركين من النار ويخوفهم بذلك، وهذا الرسول أيضا جاء مبشرا ومنذرا لينذر. وتقدم معنا أن الإنذار هو الإخبار مع التخويف، هو إعلام مع تخويف، يقال له إنذار. لينذر بأسا، والبأس هو العذاب، فجاء لينذر هذا العذاب. قال الله عز وجل: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. بأسنا أي عذابنا. فهذا الكتاب جاء لينذر عذابا شديدا، وصفه بالشديد، وصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه عذاب شديد، تخويفا لمن كذب أمر الله، تخويفا لمن عارض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تهديدا أكيدا لمن أعرض عن هذا القرآن. فله عذاب شديد، لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهذا العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى، وهذا أشد ما يكون في الوعيد، أن هذا العذاب الشديد صادر من قوي من الموصوف بصفات الكمال والعظمة والجلال والكبرياء، القوي العزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فإذا هذه الآية فيها تهديد شديد لمن عاند أمر الله، لمن عاند دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن أعرض عن هذا الكتاب. فاحذر أخي المسلم أن تعارض هذه الدعوة، واحذر أخي المسلم أن تعرض عن هذا الكتاب، فإن الله عز وجل توعد العباد بهذه العقوبة الشديدة، فوصفه بأنه بأس، وهو العذاب الشديد، ووصفه بأنه شديد. وأيضا هذا العذاب الشديد هو من الله جل جلاله. لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من عنده سبحانه، ويبشر المؤمنين. قدم النذارة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من باب التخلية قبل التحلية. فأولا يبتعد الإنسان من الشرك، ويبتعد الإنسان من الكفر، ويبتعد من المعاصي، ثم بعد ذلك يتحلى بالإيمان، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويبشر المؤمنين، تقدم معنا معنى البشارة، وهي الإخبار بما يسر، ولا تطلق على الذي يسوء إلا مقيدة، فبشرهم بعذاب أليم. ويبشر المؤمنين، جاء عن الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان هو الإخلاص لله وحده. هذا هو الإيمان، المؤمن هو المخلص لله وحده. ولكن هذا الأثر عن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي وهو ضعيف، وأيضا هو من طريق المثنى شيخ بن جرير وهو مجهول، مجهول الحال، تفرد بالرواية عن ابن جرير، ولكن لجلالة ابن جرير ولإمامته وكثرة روايته عن هذا الشيخ ارتفع من جهالة العين إلى جهالة الحال، كما أفاد ذلك شيخنا ابن حزام حفظه الله تعالى. فهذا الأثر معناه صحيح، ويبشر المؤمنين. المؤمن هو المخلص لله وحده الذي آمن بالله تعالى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذه صفتهم أنهم يعملون الصالحات. فلا يتم إيمان الإنسان إلا بالعمل الصالح، فمن أتى بالعمل الصالح فقد تم إيمانه، ومن لم يعمل عملا صالحا فإن الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان فهي تنقص الإيمان. الذين يعملون الصالحات، وصف الله سبحانه وتعالى أعمال الخير بالصالحات، وتقدمت هذه الفائدة من كلام الإمام السعدي رحمه الله. ما هي الحكمة؟ لماذا وصفت أعمال الخير بالصالحات؟ قال الإمام السعدي فيما تقدم معنا: أعمال الخير وصفت بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد. سميت أعمال الخير صالحة لأن بها تصلح أحوال العبد في الدنيا والآخرة. فلا صلاح للعبد في أموره الدينية، كل أموره الدينية من معاش ومن نوم وأكل وشرب وغير ذلك، لا صلاح للعبد في أموره الدنيوية، ولا صلاح للعبد في أموره الدنيوية إلا بهذه الأعمال الصالحة، إلا بهذه الأعمال التي تصلح بها أحوال العباد ويزول بها عنه فساد الأحوال. هذه الأعمال سبب لزوال فساد الأحوال، فساد الأحوال الدينية والدنيوية. هذا الصلاح، صلاح الحال، سبب لصلاح آخر، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فهذان معنيان جميلان في سبب تسمية أعمال الخير بالصالحات. لماذا سميت صالحة؟ لأن بها تصلح أحوال العبد، ثم إذا صلحت أحوال العبد نتج عن ذلك صلاحا آخر، وهو صلاح مجاورة رب العالمين. فلا يصلح الإنسان لأن يكون مجاورا لرب العالمين إلا إذا صلحت أعماله. فإذا أراد العبد أن يكون صالحا لمجاورة رب العالمين في جنات النعيم، فعليه بصلاح أحواله، ولا تصلح أحواله إلا بأعمال الخير. فلذلك الله عز وجل في غير ما موضع من الكتاب يذكر ويصف أعمال الخير بالصلاح لهذين السببين، الذي السبب الثاني نتيجة عن السبب الأول. الذين يعملون الصالحات، ما هو ثوابهم وما هو جزاؤهم؟ أن لهم أجرا حسنا. ما أعظم هذه الآيات الذي يذكر الله عز وجل فيها أحوال الكافرين، ويذكر فيها ما أعده لهم. ذكر الله قبل هذه الآية أو قبل هذه الجملة، ذكر الله عز وجل عقاب الكافرين وعذابهم، وذكر الله عذابهم الشديد وعقوبتهم الشديدة، ثم ثنى بعد ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من النعيم العظيم والثواب الجزيل، فقال أن لهم أجرا، والمراد بالأجر هو الثواب، الأجر هو الثواب. ولماذا سمي الثواب أجرا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابلة العمل. فإذا ثوابك على عملك سماه الله أجرا، كما يحصل للعامل في هذه الدنيا الأجر على عمله، كما لو استأجرت رجلا أن يعمل معك في بيتك فعمل ذلك العامل ذلك العمل فيجب عليك أن تؤدي له الأجرة، يجب عليك أن تؤدي له الأجرة. ولله المثل الأعلى، العباد حين أن عملوا تلك الأعمال الصالحة تفضلا من الله وامتنانا، ليس واجبا عليه وإنما بفضله ورحمته، سمى الله عز وجل هذا الثواب أجرا من باب العدل، من عدل الله عز وجل وكمال حكمته، حتى يعرف العباد عدل الله سبحانه وتعالى. فسماه الله عز وجل أجرا كأنه في مقابلة عمل، والحقيقة أن الله عز وجل يدخلنا الجنة بفضل رحمته، وإنما هذه الأعمال سبب لدخول الجنة. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذا هذه من منة الله ومن كرم الله وعدله أن سمى الله ثواب الأعمال أجرا كأنها أجرة في مقابلة العمل، أن لهم أجرا حسنا. وصف الله عز وجل هذا الأجر بأنه أجر حسنا، فهو أحسن ما يكون في الأجر، كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال وصفه الله عز وجل بأنه حسن أي تاما لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والمراد بهذا الثواب الحسن هي الجنة، هي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي الجنة التي قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الأجر أجر حسن لا منغص فيه ولا مكدر فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيبا، بل هو أجر تام كامل كمله الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا لهم الحسنى، فهذه الآية تفسر الآية عندنا أن لهم أجرا حسنا، الحسن هي الجنة، الأجر الحسن هو الجنة. للذين أحسنوا الحسنى لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل في حالهم في الجنة ماكثين فيه أبدا، المكث الدائم الذي لا يزول ولا ينقطع، فأهل الجنة في الجنة ماكثين فيها أبدا، لا يزول نعيمهم ولا ينقطع. فنعيم أهل الجنة لا يفنى أبدا، فأهل الجنة ينعمون في هذه الجنة نعيما مستمرا أبدا، لا ينقضي هذا النعيم ولا يزول. فإن من صفات الله سبحانه وتعالى الخلق، فهو يخلق ولا ينفذ هذا النعيم ولا ينقطع ولا تزول عن الله عز وجل هذه الصفة. ولهذا في الحديث اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة، وأما مقادير الخلائق فإن الله عز وجل كما يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فيخلق الله لأهل الجنة ما يشاء، ولهذا الحوادث في المستقبل لا تنقضي ولا تنقطع، لأننا نؤمن بأن أهل الجنة لهم نعيم مستمر، يخلق الله لهم ما يشاء في تلك الجنة ماكثين فيه أبدا، لا انقطاع ولا زوال لذلك النعيم، بل هو نعيم متجدد، نعيم متجدد لا ينقضي ولا يزول. وينذر الذين قالوا، أعاد الله عز وجل النذارة. تقدم معنا أن ذكر الله عز وجل في قوله لينذر بأسا، وهذه النذارة عامة المتقدمة، لينذر بأسا نذارة عامة مطلقة. ثم أعاد الله النذارة فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال العلماء الحكمة من إعادة النذارة لأن ما ذكر لقضية خاصة، الحكمة من إعادة النذارة لقضية خاصة نبه الله عز وجل عليها لقبحها وشناعتها. فأنذر الله الكافرين بالنار، أنذر الله الكافرين بالنار، وهذا إنذار عام ثم أنذر الله أناسا من الكافرين خصوصا، وهم الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة. وهذه النذارة الثانية تدل على شناعة هذا الأمر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم داخلون في عموم النذارة الأولى، فإنهم كفار فهم داخلون في النذارة الأولى. ولكن أعاد الله هذه النذارة لقبح هذا الأمر الذي تكلموا به. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم ثلاثة أصناف: اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وبعض المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. كل هؤلاء مجرمون، كل هؤلاء قالوا هذا القول العظيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذه المقالة ردها الله من ثلاثة أوجه. هذه المقالة الكاذبة الآثمة ردها الله عز وجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه المقالة قالوها بغير علم، ليس لهم علم في هذه المقالة. قال الله عز وجل: ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، أي بهذه المقالة أو بالولد، يحتمل هذا وهذا، وكلاهما راجع لمعنى واحد. فليس لهم علم بالولد الذي نسبوه إلى الله، وليس لهم علم بهذه المقالة. فهذه المقالة كذب وبهتان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك النصارى مختلفون في معبوداتهم، حتى لو اجتمع عشرة من النصارى افترقوا على أحد عشر قولا. فإذا هؤلاء الذين تكلموا بهذه المقالة ليس لهم علم، والذي يتكلم بغير علم لابد أن يختلف. ولذلك كل من خالف الحق تجدهم متفرقون، يتبعون سبل الشيطان، فيختلفون في أقوالهم إلى أقوال كثيرة. النصارى لم تتفق في قول واحد فاختلفوا. قالت اليهود: نعم، قالوا هو ابن الله، عيسى ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة، وقال بعضهم المسيح هو الله. فاختلفوا لأن مقالتهم بغير علم. ما لهم به من علم. ومن في هذا الموضع زائدة، وضابط من الزائدة أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. فهنا قوله ما لهم به من علم أي ما لهم به علم، ليس لهم علم، بل قالوا هذه المقالة من قبل الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل بدين الله سبحانه وتعالى، ولا لآبائهم. ليس لهم علم ولا لآبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم في هذه المقالة، لا هم ولا أسلافهم لهم علم. فهؤلاء جهال حينما نسبوا إلى الله عز وجل هذه الفرية العظيمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في رد هذه المقالة الشنيعة، قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت أي عظمت، عظمت هذه المقالة. كبرت كلمة، قال العلماء نصبت كلمة على التمييز، نصبت على التمييز، والفاعل محذوف تقديره كبرت مقالتهم كلمة. كبرت كلمتهم أو مقالتهم كلمة. كبرت كلمة أي عظمت هذه الكبرة، هذه الكلمة عظمت، فهي كلمة عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة ذكرها الإمام الشنقيطي عند هذه الآية. قال: كبر بضم الباء في غير السن. كبر يقال كبر بضم الباء في غير السن، في غير العمر والسن، في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية. تقول كبرت كلمة، الكلمة عبارة عن شيء معنوي، ليست الكلمة شيء محسوس، ليست شيء ترى بالعين شيئا محسوسا. فتقال هذه كبرت كلمة بضم الباء، كما قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله كبر مقتا، لأن المقت شيء معنوي ليس محسوس. قال وبالكسر كبر في السن، كبر في السن، تقول كبر فلان أي في شيء محسوس، أي تزايد عمره، تزايد عمره وكبر حجمه، وكبر حجمه. ولذلك إذا قلت كبر رأس فلان، ما معنى كبر رأسه؟ أي ذكاؤه وحفظه ومعلوماته. وأما إذا قلت كبر رأس فلان أي انتفخ وكبر، هذا شيء محسوس. فإذا قال الإمام الشنقيطي كبر بالضم في غير السن وبالكسر في السن. كبرت كلمة أي عظمت هذه الكلمة، وصفها الله عز وجل بقوله تخرج من أفواههم، هذه الكلمة تخرج من أفواههم. قد يقول قائل بلا شك ولا ريب ما من كلام يخرج من الإنسان إلا من الأفواه، فما هي الفائدة، ما هي الحكمة من تقييد هذه الكلمة بأنها تخرج من الأفواه؟ ومعلوم لدينا أن الإنسان لا يتكلم إلا من فيه، لا يتكلم الإنسان إلا من فيه. قال العلماء الفائدة من ذلك ثلاثة أمور، قوله تخرج من أفواههم الفائدة من ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول الوصف، وصفت بذلك استعظام، استعظام اجترائهم على التفوه بها، هذا من باب التعظيم، تعظيم جرأتهم على التفوه بمثل هذه الكلمة. فالله عز وجل نسب هذه المقالة وهذه الكلمة إلى الأفواه تعظيما وتفخيما لأمر هذه الكلمة التي تفوهوا بها، هي هذه الكلمة عظيمة جدا. الأمر الثاني أنها تخرج من أفواههم لا علم لهم بذلك، هذا الأمر الثاني وصفت بذلك لأنها مجرد قول بلا دليل، وصفت بذلك لأنها مجرد قول بلا دليل، مجرد كلام يخرج من الفم، مجرد كلام يخرج من الفم بغير دليل وبغير حجة. وفعلا ليس لهم حجة في قولهم أن الله عز وجل اتخذ ولدا، فهذه المقالة تخرج من أفواههم فقط، لا حجة لهم ولا دليل لهم في ذلك. الأمر الثالث وصفت بذلك لأنها من أفواههم وليست في قلوبهم، فهذه مقالة تفوهوا بها من أفواههم وقلوبهم منكرة لذلك، فإذا هم قالوا هذه المقالة مجرد كبر وعناد وقلوبهم تنكر ذلك، فلا يمكن لأحد أن يعتقد أن الله اتخذ ولدا. فإذا هذه المقالة مجرد من أفواههم وقلوبهم منكرة لذلك، وإنما قالوها كبرا وعنادا لله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الوجه الثالث في رد هذه المقالة، الوجه الثالث في رد هذه المقالة، قال الله عز وجل إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، إن بمعنى ما، ما يقولون إلا كذبا. وضابط إن التي تأتي بمعنى ما أن يأتي بعدها إلا، إذا أردت أن تعرف إن في القرآن التي تأتي بمعنى ما فغالبا ما يأتي بعدها إلا. قال الله عز وجل إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا، ولكن هذه القاعدة أغلبية، لأن الله عز وجل يقول إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، ولم يذكر بعدها إلا، ولكن هذه قاعدة يستفيدها الطالب، قاعدة أغلبية أنه إذا ذكر بعد إن إلا فهي بمعنى ما النافية. ما يقولون إلا كذبا، حصر الله عز وجل قولهم في الكذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، فقولهم كذب وبهتان. فانظر كيف تدرج الله عز وجل هذا التدريج من الله سبحانه وتعالى في رد هذه المقالة. فهذه فائدة يستفيدها الطالب، أن الإنسان عندما يرد الباطل يرده تدريجيا، فإن الناس ربما يستنكر هذا الرد من أول وهلة، ولكن حينما ترد الباطل رد ابدأ بما هو مسلم، بما هو معلوم لديهم، بما يفهمونه، ثم تدرج بعد ذلك في الرد بما هو أقوى من ذلك. فلا تبتدئ بالأمر الذي تنكره القلوب والذي تستعظمه النفوس، بل ابدأ لهم بالتدريج. فالله عز وجل أخبرنا بهذه الآيات العظيمة وفيها مواعظ جزيلة للعبد، أن الله عز وجل توعد من خالفه وعصى أمره بالوعيد الشديد، وفيها تشويق لأهل الإيمان بما أعد لهم في جنات النعيم. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الآيات، والله أعلم.